الحديث كما ذكرها العلماء رحمهم الله. نعم.
أول ما أوحى إليه ربه تبارك وتعالى أن يقرأ باسم ربه الذي خلقه، وذلك أول نبوته. ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر.
فنزل عليه الوحي في سورة اقرأ فصار بها نبيا، ولما أمر بالتبليغ صار رسولا صلى الله عليه وسلم. قم فأنذر وربك فكبر، اقرأ باسم ربك الذي خلق، الذي خلق الخلق سبحانه وتعالى ويعلم ما يصلحهم، فاقرأ باسمه الذي خلقهم ويعلم مصالحهم، وينزل الوحي والأحكام بما هو من مصالح العباد، لأنه هو الذي خلقهم وهو الذي يعلم ما يصلحهم سبحانه وتعالى. اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم. فلا أدرك الناس العلم إلا من الله، كل شيء من الله، هو الذي والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا، وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. فأعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك العقل وأعطاك وعلمك، وعلمك ما لم تكن تعلم، فهذا كله من الله، فيجب اتباع أوامره سبحانه وتعالى وأمر نبيه عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى، ما يتكلم إلا بما أمره الله به، كما قال سبحانه ما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. نعم.
ثم أنزل عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، فأرسله بها. ثم
نعم، فأرسله بها أي صار بهذه الآية رسولا، لأن الأنبياء من نزل عليه وحي فهذا نبي وإن لم يؤمر بتبليغ، فإذا أمر بالتبليغ فهو صار رسولا، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام نبيا رسولا، ولذلك يقول من يقول من العلماء نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر، فهو حصلت له النبوة بنزول إقرأ، وحصلت له الرسالة بنزول المدثر. يا أيها المدثر قم فأنذر، ينذر عن الشرك ويبشر بالتوحيد ويخوفهم بعقاب الله، يخوف المشركين ويبشر المؤمنين الجنة. نعم.
ثم أمره أن ينذر عشيرته الأقربين، فأنذر قومه، ثم أنذر من حولهم من العرب، ثم أنذر العرب قاطبة.
نعم، بالتدريج لما قرر قم فأنذر أمره أن ينذر أقرب الناس إليه، لأنه هكذا ينبغي لكل شخص أن يتصف بهذا بعد ما يمن الله عليه سبحانه وتعالى بطاعة الله وعبادته، أهم ما عليها أهل بيته يأمرهم وينهاهم، ثم جيرانه يأمرهم ويأمرهم بالمعروف وينهاهم عن المنكر، ثم من بعدهم. النبي عليه الصلاة والسلام لما نزل عليه قم فأنذر وأمره الله بالإنذار عن الشرك والأمر بالتوحيد، قال الله له وأنذر عشيرتك الأقربين قبل الناس كلهم، فناداهم صلى الله عليه وسلم وصرخ على الصفا فاجتمعوا عنده وأخبرهم عليه الصلاة والسلام بتوحيد الله ونهاهم عن الشرك بالله وعمهم وخصهم، ثم خص أقرب الناس لي يا عباس وعم رسول الله، يا صفية وعمة رسول الله، يا فاطمة بنت محمد، حتى خصهم وأنذرهم وأخبرهم أنه لا يملك لهم نفعا ولا ضرا، اشتروا أنفسكم لا أغني عنكم من الله شيئا، يا فاطمة بنت محمد لا أغني عنك من الله شيئا، سليني من مالي ما شئتي، سليني من مالي أعطي ما تريدين من مالي، لكن اللي عند الله ما عليه قدرة، اللي عند الله ما تنالونه إلا بأعمالكم وبطاعة الله وباجتناب البعد عن الشرك وبطاعة الله، هذا اللي. ثم أنذر أهل مكة، ثم أنذر العرب كلهم، وجعل يذهب إليهم في المواسم وفي محلات اجتماعهم في مجنة وفي المجاز وفي عكاظ وفي أيام الحج وفي المواسم في منى وفي عرفات، وهو ينذر عليه الصلاة والسلام، فكما أمره الله سبحانه وتعالى قام بأعباء الرسالة ونصح الأمة وأدى الأمانة عليه الصلاة والسلام.
ثم أنذر العالمين فأقام 14 سنة ينذر بغير قتال ويؤمر بالصبر، ثم أذن له في الهجرة، ثم أذن له في القتال، ثم أمره أن يقاتل من قاتله، ثم أمره أن يقاتل المشركين حتى يكون الدين كله لله.
نعم، قاتل المشركين كافة. فهذا التدريج في فرضية الجهاد. لما كان في مكة نهاه الله عن القتال، ثم بعد ذلك آذن له بالقتال لما هاجر إلى المدينة وأصبح له دولة وله قوة ومنعه، أذن له إذن، إذا رأيت القتال فقاتل أذن. ثم في الأمر الثاني أمر بالقتال من قاتله، هذه الحالة الثالثة، أمر أن من قاتل المسلمين أمرهم النبي يقاتلوهم ولا يتركوهم، قاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة واعلموا أن الله معكم. ثم بعد ذلك أمر صلى الله عليه وسلم بتبليغ الدعوة والجهاد في سبيل الله من قاتل ومن لم يقاتل. يا أيها الذين آمنوا قاتلوا الذين يلونكم من الكفار وليجدوا فيكم غلظة واعلموا أن الله مع المتقين. فأمر بالقتال صلى الله عليه وسلم وجرد السيوف ودعا إلى الله، فمن وقف في وجه الدعوة قاتله صلى الله عليه وسلم.
ثم كان الكفار معه بعد الأمر بالجهاد 3، أهل هدنة وأهل حرب وأهل ذمة، فأمره أن يفي لأهل الهدنة ما استقاموا، فإن خاف نبذ إليهم، وأمره أن يقاتل من نقض عهده، ونزلت براءة ببيان الأقسام 3، فأمره بقتال أهل الكتاب حتى يعطوا الجزية، وأمره بجهاد الكفار والمنافقين، فجاهد الكفار بالسيف والمنافقين بالحجة، وأمره بالبراءة من عهود الكفار، وجعلهم 3 أقسام: قسم أمره الله بقتالهم وهم الناقضون، وقسم لهم عهد مؤقت لم ينقضوه فأمره بإتمامه فأمره بإتمامه إلى مدته، وقسم لهم عهد مطلق أو لا عهد لهم ولم يحاربوه، فأمره أن يؤجلهم 4 أشهر، فإذا انسلخ قاتلهم، وهي المدة المذكورة في قوله فسيحوا في الأرض 4 أشهر، وهي الحرم المذكورة في قوله فإذا انسلخ الأشهر الحرم. وأولها
نعم، فإذا انسلخ جعل لهم هذه المدة ينظروا في أمرهم ويفيوا ويسلموا، فإذا مضت هذه 4 أشهر قال الله فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم وخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين صاروا مثلكم، ولكن إذا لم يفعلوا ذلك فإنهم يقاتلون. نعم.
وأولها 10 من ذي الحجة يوم الأذان، وآخرها 10 من ربيع الآخر، وليست 4 المذكورة في قوله منها 4 حرم، فإن تلك 1 فرد و3 سرد رجب وذو القعدة وذو الحجة والمحرم.
نعم، هذه أشهر الأشهر الحرم، شهر القعدة وشهر الحجة وشهر المحرم وشهر رجب، هذه الأشهر الحرم التي لا يجوز فيها القتال. وأما إذا انسلخ الأشهر فهذه المحددة لهم، ومعروف أنها ابتدت من العيد، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما نزلت سورة براءة أرسل أبا بكر ليعلم الناس في مواسم الحج بهذه السورة، وأنما أعلمهم يوم العيد فاحتسبوا من يوم 10 شهر الحج حتى مضت 4 أشهر، ثم بعد ذلك انتهت المدة التي وقتها لهم الله سبحانه وتعالى وبلغها رسوله إليهم. نعم.
ولم يسير المشركين فيها، فإنها لا يمكن لأنها غير متوالية، وقد أمر بعد انسلاخ 4 بقتالهم، فقاتل الناقض وأجل من لا أهد له أو له أهد مطلق 4 أشهر، وأمره أن يتم للموفي أهده إلى مدته، فأسلموا كلهم، ولم يقيموا إلى مدتهم، وضرب على أهل الذمة الجزية، فاستقر أمرهم معه ثلاثة أقسام: محاربين وأهل أهد وأهل ذمة. ثم صار أهل الأهد إلى الإسلام فصاروا قسمين: محاربين وأهل ذمة. فصار
وأهل ذمة نعم
محاربين وأهل ذمة. ثم صار أهل الأهد إلى الإسلام فصاروا قسمين: محاربين وأهل ذمة. فصار أهل الأرض ثلاثة أقسام: مسلم ومسالم وخائف محارب. وأما سيرته في المنافقين فأمر أن يقبل علانيتهم فأمر أن يقبل علانيتهم ويجاهدهم بالحجة ويعرض عنهم ويغلظ ويبلغ بالقول البليغ إلى نفوسهم، ونهى أن يصلي عليهم ونهي
يعني هذا أمر الله، الله سبحانه وتعالى أمره بهذا فأمر ونهي، وإلا فقد صلى صلى الله عليه وسلم على عبد الله بن أبي ثم نهاه الله: ولا تصلي على أحد منهم مات ولا أبد ولا تقم على قبره.
ونهي أن يصلي عليهم وأن يقوم على قبورهم، وأخبر أنه إن استغفر لهم أو لم يستغفر لهم فلن يغفر الله لهم. فصل. وأما سيرته مع أوليائه
يقبل علانيتهم ويجعل سيرتهم إلى الله، وهذا خلقه عليه الصلاة والسلام، وهذه معاملته لأن الله أمره بذلك. والله وهو يقول صلى الله عليه وسلم أيضا: ما أمرت بالتنقيب عن قلوب الناس. إذا أظهر الإسلام قبل منه عليه الصلاة والسلام، وأمره وما فيما بينه وبين الله وفي قلبه هذا يكله الله سبحانه ويكله النبي إلى الله سبحانه وتعالى، والله أعلم بحقيقة أحوالهم. ولذلك أخبر الله عنهم فيه ناس يظهرون الإسلام ويشهدون بالرسالة وهم كذبة، كما قال سبحانه: إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، والله يعلم إنك لرسول، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. فالله عالم بحالهم، ولكنه أيضا أمر النبي أن يعاملهم هذه المعاملة. نعم، لأنهم إذا أظهروا الإسلام شهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله وعملوا ما يعمل المسلمون، اللي في قلوبهم هذا الله سبحانه وتعالى هو الذي يحاسبهم ويعلم سرهم ونجواهم.
فصل. وأما سيرته مع أوليائه فأمر أن يصبر نفسه مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه.
نعم، ما هذا مع المنافقين ومع الأعداء، كل هذا ما سبق، لكن بقي معاملته مع أولياء الرحمن. فالنبي فالله عز وجل أمر نبيه يعاملهم معاملة خاصة، لأنهم هؤلاء مؤمنون وهؤلاء ضعفاء وهؤلاء يأتون إليه يتعلمون منه وينتظرون، فأمره أن يصبر نفسه وأن يتواضع لهم وأن يعلمهم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه، ولا تعد عينك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه وكان أمره فرطا. لا تلتفت إلى أولئك وإن قالوا، لأنهم قالوا حينما احنا مؤمنين بك وأنت عندك هالفقراء وهالضعفاء وهالمساكين ونجيك نجلس معهم، ما نجم وخرهم عنك وحنا نجيك. أنزل الله: اصبر نفسك مع الذين يعرفون ربهم بالغداة والعشي يريدونه، ولا تعد عينك عنهم تريد، ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. لأنهم ولو عملت معهم هؤلاء فهم لا يؤمنون، إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون، ولو جاءتهم كل آية حتى يروا العذاب الأليم.
وألا تعدوا عيناه عنهم وأن يعفو عنهم ويستغفر لهم ويشاورهم ويصلي عليهم، وأمر بهجر من عصاه وتخلف عنه حتى يتوب كما هجر الثلاثة، وأمر أن يقيم الحدود فيهم على الشريف والوضيع، وأمر في دفع عدوه من شياطين الإنس أن يدفع بالتي هي أحسن، فيقابل الإساءة بالإحسان والجهل بالحلم والظلم بالعفو والقطيعة بالصلة، وأخبر أنه إن فعل.
نعم، هذه مكارم الأخلاق الذي كان صلى الله عليه وسلم أمر بها ودعا إليها، فهو عليه الصلاة والسلام أمر بذلك واتصف بها ودعا الناس إليها، فيسيء إليها المسيء ولا يعاقب، ويجهل عليه الجاهل ويحلم عنه صلى الله عليه وسلم، ويعتدي عليه المعتدي ويصفح عنه صلى الله عليه وسلم، ويقطعه من يقطعه ويصله صلى الله عليه وسلم. فهذه مكارم الأخلاق التي يقول صلى الله عليه وسلم: بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. فأمره الله بذلك: اصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي وإما ينزغنك من الشيطان فاستعذ بالله إنه هو السميع، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. فهذه أوصافه صلى الله عليه وسلم، وعلى المسلم أن يقتدي به صلى الله عليه وسلم ويتصف بأوصافه عليه الصلاة والسلام من الصبر. ولذلك لما ذكر الله سبحانه وتعالى صفات عباد الرحمن الذين اتصفوا بتعاليم القرآن واتصفوا بأفعاله صلى الله عليه وسلم، فقال سبحانه في وصف عباد الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. يخاطبونهم الجهال ويجهلون عليهم وينسبونهم ويشتمونهم لكنهم يتغاضون عنه. ثم ذكر صفاتهم: لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما، لا يدعون مع الله إلها آخر، ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا يزنون. وذكر أنهم إذا أنفقوا لم يسرفوا ولم يقتروا وكان بين ذلك كواما. وذكر أنهم يبيتون لربهم سجدا وقياما. فذكر صفاتهم، فهذه صفاته صلى الله عليه وسلم وصفات أتباعه إلى يوم القيامة. نعم.
وأخبر أنه إن فعل عاد العدو كأنه ولي حميم.
نعم.
وأمر في
ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. ثم بين أنك لازم توطن نفسك. قال: وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ثم أخبر أنه ربما أن الإنسان يوطن نفسه على هذا، ربما أنه يحلم، ربما أنه يملك نفسه، ربما، ولكن ربما يأتيه أحد من شياطين الجن ومن شياطين الإنس، الشيطان يوسوس له أو من شياطين الإنس: هذا أنت تصبر على هذا، هذا يقول لك كذا ولا تقوله، وأنت كذا وأنت كذا. ثم يشيلونه ويحملونه. فقال الله: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. لا يستخفنك الذين لا يوقنون. إنسان يصير بينك وبينه عداوة ويجهل عليك ويتكلم وكذا، ثم تملك نفسك وتهجره وتتركه وتصبر وتعرض عنه، ثم يجيك واحدا آخر من شياطين الإنس يقول هذا، يقول لك كذا ويتكلم معك كذا، وأنت ساكت في شوك، أنت كذا، أنت ضعيف، أنت فيك، أنت كذا وكذا. أو الشيطان عندما تصبر ذلك يجيك مرة ثانية الشيطان ويدخل عليك، شياطين الإنس وشياطين الجن. ولذلك: وإما ينزغنك من الشيطان، لأن الناس ما يتركون الناس، ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم. وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع. استعذ بالله من شيطان الإنس وشيطان الجن علشانك تملك نفسك. ولذلك النبي لما جاءه رجل وقال: أوصني يا رسول الله، قال: لا تغضب، لأنك إذا غضبت تكلمت بالشيء الذي ما تدري ما تقول، تكلمت ربما تكلم بالسب والشتم واللعن والعياذ بالله والكلام القبيح من شدة الغضب. إذا ملكت نفسك ما حصل من هذا شيء، وإذا ما ملكت نفسك فأنت جنيت على نفسك، وربما يكون معامر، ربما أنك طغيت عليه وزودت وصار عملك معه أعظم مما عمله معك. أما إذا ضبطت نفسك وحلمت وصبرت فأنت فزت بالأجر من الله، وفزت بالنصر من الله، وفزت بمكارم الأخلاق، واتصفت بصفة النبي عليه الصلاة والسلام.
وأمر في دفع عدوه من شياطين الجن بالاستعاذة، وجمع له هذين الأمرين في ثلاثة مواضع: في الأعراف والمؤمنين وحاميم السجدة، وجمع له في آية الأعراف مكارم الأخلاق كلها. فإن ولي الأمر له مع الرعية ثلاثة أحوال، فعليهم حق يلزمهم له، وأمر عليه أن يأمرهم به، ولا بد من تفريط منهم في حقه، فأمر بأن يأخذ مما عليهم مما سمحت به أنفسهم وهو العفو.
نعم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. خذ العفو، خذ ما يأتي من أخلاقهم الحسنة، خذها لهم يستطيعون، والذين يعاملونهم من الحسن يقبلوا منهم. خذ العفو وأمر بالعرف، أمرهم بالشيء المعروف أمر، وإذا جهل أحد منهم فأعرض وأعرض عن الجاهلين. وهذا لابد أن يحصل على كل شخص وفي كل زمان وفي كل مكان. فعلى المسلم أن يتصف بما أدب الله سبحانه وتعالى به نبيه وأنزله في هذا القرآن أدبا لنا وتعليما لنا إلى قيام الساعة. خذ العفو، يعني الشيء الذي ما ينشق عليهم، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين. وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم. هذه سورة الأعراف. وهناك في سورة حاميم، وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم. وهناك وقل ربي أعوذ بك في سورة المؤمنون، وقل ربي أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون. أمر في هذه السور الثلاث العظيمة، سورة الأعراف وسورة المؤمنون وسورة حميم السجدة، للاستعادة من الشيطان الرجيم، ولأن الشيطان يحرص. والشيطان شيطان الجن الذي يجري من ابن آدم مجرى الدم، وشياطين الإنس اللي يحسنون لك فعل القبيح ويأمرونك بعدم الصبر ويأمرونك بعدم التحمل منهم. فهذا ما شك إن هذا من أفعال الشياطين. نعم.
وأمر بأن يأمرهم بالعرف وهو ما تعرفه العقول السليمة والفطر المستقيمة، وأيضا يأمرهم بالعرف لا بالعنف.
وأمر بالعرف لا بالعنف، لأنه إذا أمر بالعرف قبل منه، وأما إذا أتى بالعنف لم يقبل منه. ولذلك يقول الله في صفة نبيه: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك، فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر، فإذا عزمت فتوكل على الله. هذه صفاته صلى الله عليه وسلم، وهذه صفات هذه الجبلة التي خلقه الله عليها. خلقه الله على أحسن الأخلاق وبين له كيف يعمل بها، وأنزل عليه هذا القرآن الذي كان خلقه، وصفه الله بالخلق العظيم: وإنك لعلى خلق عظيم. فهذه صفته صلى الله عليه وسلم. ولذلك يقول فيه حسان رضي الله عنه في صفة النبي: خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء. خلقه الله مبرأ من العيوب كلها، من العيوب الخلقية والعيوب الخلقية ومن كل عيب. خلقت مبرأ من كل عيب، لأن الله اصطفاه واختاره وجبله على أحسن الخصال. خلقت مبرأ من كل عيب، كأنك قد خلقت كما تشاء، صلى الله عليه وسلم.
وأمر بأن يقابل جهلهم بالإعراض، فهذه سيرته مع أهل الأرض جنهم وإنسهم مؤمنهم وكافرهم.
نعم، ما أحسنها أخلاق، وما أحوجنا نحن أن نتحلى بهذه الصفات، وأن ننظر ماذا كان يعامل الناس عليه الصلاة والسلام، فنكتسب من أخلاقه ومن معاملاته ونتصف بها. كيف يعامل المؤمنين؟ لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. وكيف يعامل الكفار، وكيف يعامل المنافقين، وكيف يعامل، هذه معاملته لأهل الأرض ذكرها الله لنا في القرآن الكريم. والله يحثنا ويأمرنا أن نتصف بخلقه صلى الله عليه وسلم: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة. الأسوة القدوة، هو القدوة الحسنة. ما أحسن، ما أحسن الاقتداء به صلى الله عليه وسلم. وما تأتي أخلاق السوء ولا تأتي معاملاتنا السيئة إلا إذا لم نتصف بخلقه صلى الله عليه وسلم. أما إذا اتصف المرء بخلق النبي عليه الصلاة والسلام فهو أرضى الله سبحانه وتعالى وأرضى عباد الله المؤمنين، وسلم من الشرور وسلم من كل شر. فهذه صفاته وأخلاقه عليه الصلاة والسلام التي ينبغي لكل مسلم أن يعامل الناس بها ويتصف بها. نعم.
فصل في سياق مغازيه.
فصل
في سياق مغازيه صلى الله عليه وسلم.
يكفي. سؤال. سبحانك اللهم وبحمدك استغفرك واتوب اليك اشهد ان لا اله الا الله.